شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الحمد لله الذي جعل الصيام والقيام منقبة لهذه الأمة، والصلاة والسلام على خير الصائمين والقائمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ورحبا بكم في الحديث عن الصيام، في الحديث عن التراويح والقيام، فضلها وأحكامها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن صلاة القيام والتراويح عن فضلها وأحكامها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام رمضان ولا يأمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة والسلام، ويقول: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه صلى بأصحابه عدة ليال في مسجده، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل، فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيشق ذلك عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق بعد خلافة بعد وفاة الصديق رضي الله عنهم أجمعين، جمع الناس على إمام واحد، على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الأمر على ذلك إلى يوم الناس هذا. وفي هذه الأعصار والأزمان التي يتفشى فيها المرض والطواعين والأوبئة، يحسن بالناس أن يعودوا إذا احتاجوا إلى ذلك أن يصلوا كما كان الناس يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق، وفي شطر من خلافة عمر، أن يصلون منفردين. ويحسن أن يعاد إذا احتاج الناس إلى السنة أن يعودوا إلى ما كانت عليه، وإذا احتاج بعد ذلك إذا انقشع عن الناس الوباء أن يعودوا على ما استقر عليه العمل في شطر من خلافة عمر وعثمان وعلي والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم إلى يوم الناس هذا. وصلاة التراويح والقيام سنة مؤكدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا عليها كما سبق: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلاة الأصل فيها، في صلاة التراويح والقيام، الأصل فيها أن تكون مثنى مثنى، يعني أن يصلي الإنسان فيها ركعتين ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول صلاة الليل مثنى مثنى الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل رمضان، يعم رمضان، يعم التراويح، ويعم غير رمضان. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11 ركعة، ولم يقل صلاة الليل 13 ركعة، ولا أكثر من ذلك ولا أقل، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى. فدل ذلك على أن التوسعة في هذا الأمر هي مراد الشارع من هذا القول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل وأعم من الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة كبيرة، ويحتمل كذلك أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أن يكون رفقا بالناس وتشريعا للناس في الرفق بهم، وخوفا للمشقة عليهم خوفا من المشقة عليهم حين اقتصر على 11 ركعة. وكذلك قد يكون أنه عليه الصلاة والسلام أراد التوسعة في ذلك على الناس في حين وسع لهم في 13 ركعة أو في أكثر من ذلك، وقد صلى عليه الصلاة والسلام 7 ركعات وصلى 9 ركعات، فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره عليه الصلاة والسلام في غالب الأحوال على 11 ركعة لا يدل على التقييد بذلك، وأنه لا يجوز غيرها، بل هذا يدل على أن هذا هو الأفضل لما فيه من الرفق، ولا سيما في حق من راعى طول القيام والركوع والسجود كفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب أن يخفف المصلي بعض التخفيف وأن يجعلها 20 ركعة أو 30 مع الوتر أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن معناه يدل على أنه لو صلى 20 أو 30 مثنى مثنى فلا حرج في ذلك، بل هو سنة وقربة، ولكنه يختم بالوتر، فينبغي أن يعلم هذا. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا في أحاديث كثيرة، وقد نظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله فضل قيام رمضان وفضل تراويحها وقيامها، فقال رحمه الله: وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد، لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنبا، وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 44 قولا نقلا. وهذه الأقوال التي وردت في تحري هذه الليلة العظيمة ليلة القدر، وفي صلاة القيام، وفي فضلها، وفي أحكامها، إنما هي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتهد، لا سيما إذا دخلت العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عنه أم المؤمنين كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. وينبغي على الإنسان ألا يفرط في هذه الأيام خاصة وقد فرغ الله جل وعلا الناس من المشاغل والشواغل وأصبح الزمن بأيديهم، فليروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا، وليعلموا أن أعمالهم هذه وأفعالهم هذه ثوابها عند الله عظيم وأجرها عند الله جزيل، فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيها ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير. وفي لفظ: من حرمها فقد حرم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ورحمته أن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يعيننا على الصيام والقيام وعلى سائر العبادات والقرب، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تلذذ بالعبادة وممن أحب قلبه عبادة ربه جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يكون قد أحب القيامة والصيام وجعل قرة عينه في الصلاة كما هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة في القيام وفي الصيام وفي العبادات يا من لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إنا نسألك الفضل كله ونسألك الخير كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الحمد لله الذي جعل الصيام والقيام منقبة لهذه الأمة، والصلاة والسلام على خير الصائمين والقائمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ورحبا بكم في الحديث عن الصيام، في الحديث عن التراويح والقيام فضلها وأحكامها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن صلاة القيام والتراويح عن فضلها وأحكامها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام رمضان ولا يأمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة والسلام، ويقول: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه صلى بأصحابه عدة ليال في مسجده ثم ترك ذلك، وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل، فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيشق ذلك عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق بعد وفاة الصديق رضي الله عنهم أجمعين، جمع الناس على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الأمر على ذلك إلى يوم الناس هذا. وفي هذه الأعصار والأزمان التي يتفشى فيها المرض والطواعين والأوبئة، يحسن بالناس أن يعودوا إذا احتاجوا إلى ذلك أن يصلوا كما كان الناس يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق، وفي شطر من خلافة عمر أن يصلون منفردين. ويحسن أن يعاد إذا احتاج الناس إلى السنة أن يعودوا إلى ما كانت عليه، وإذا احتاج بعد ذلك إذا انقشع عن الناس الوباء أن يعودوا على ما استقر عليه العمل في شطر من خلافة عمر وعثمان وعلي والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم إلى يوم الناس هذا. وصلاة التراويح والقيام سنة مؤكدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا عليها كما سبق: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلاة الأصل فيها، في صلاة التراويح والقيام، الأصل فيها أن تكون مثنى مثنى، يعني أن يصلي الإنسان فيها ركعتين ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول صلاة الليل مثنى مثنى الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل رمضان، يعم رمضان، يعم التراويح، ويعم غير رمضان. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11 ركعة، ولم يقل صلاة الليل 13 ركعة، ولا أكثر من ذلك ولا أقل، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى. فدل ذلك على أن التوسعة في هذا الأمر هي مراد الشارع من هذا القول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل وأعم من الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة كبيرة، ويحتمل كذلك أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أن يكون رفقا بالناس وتشريعا للناس في الرفق بهم، وخوفا للمشقة عليهم، خوفا من المشقة عليهم حين اقتصر على 11 ركعة. وكذلك قد يكون أنه عليه الصلاة والسلام أراد التوسعة في ذلك على الناس في حين وسع لهم في 13 ركعة أو في أكثر من ذلك. وقد صلى عليه الصلاة والسلام 7 ركعات وصلى 9 ركعات، فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره عليه الصلاة والسلام في غالب الأحوال على 11 ركعة لا يدل على التقييد بذلك، وإنما لا، وأنه لا يجوز غيرها، بل هذا يدل على أن هذا هو الأفضل لما فيه من الرفق، ولا سيما في حق من راعى طول القيام والركوع والسجود كفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب أن يخفف المصلي بعض التخفيف وأن يجعلها 20 ركعة أو 30 مع الوتر أو أكثر من ذلك، فلا حرج في ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن معناه يدل على أنه لو صلى 20 أو 30 مثنى مثنى فلا حرج في ذلك، بل هو سنة وقربة، ولكنه يختم بالوتر، فينبغي أن يعلم هذا. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا في أحاديث كثيرة. وقد نظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله فضل قيام رمضان وفضل تراويحها وقيامها، فقال رحمه الله: وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد، لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنبا، وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا. وهذه الأقوال التي وردت في تحري هذه الليلة العظيمة ليلة القدر، وفي صلاة القيام، وفي فضلها، وفي أحكامها، إنما هي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يجتهد، لا سيما إذا دخلت العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عنه أم المؤمنين كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. وينبغي على الإنسان ألا يفرط في هذه الأيام خاصة، وقد فرغ الله جل وعلا الناس من المشاغل والشواغل، وأصبح الزمن بأيديهم، فليروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا، وليعلموا أن أعمالهم هذه وأفعالهم هذه ثوابها عند الله عظيم وأجرها عند الله جزيل. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيها ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. وفي لفظ: من حرمها فقد حرم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ورحمته أن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يعيننا على الصيام والقيام وعلى سائر العبادات والقرب، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تلذذ بالعبادة، وممن أحب قلبه عبادة ربه جل عبادة ربه جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يكون قد أحب القيام والصيام، وجعل قرة عينه في الصلاة كما هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، في القيام، وفي الصيام، وفي العبادات، يا من لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إنا نسألك الفضل كله، ونسألك الخير كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.